أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. عليكم السلام ورحمة الله. انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف أو بيانا لها لخفائها نحو: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك، إلى آخر قوله تعالى. كان الكلام في الصورة الثانية من الصور الستة التي ذكرها المصنف، وهي كمال الاتصال بأن تكون في الجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى اتصالا كاملا على نحو لا يجيز أن تعطف الثانية على الأولى، إما لكون الأولى الثانية توكيد للأولى، وإما أن تكون بدل ما بدل بعض أو بدل اشتمال. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أن تكون الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، واضحة. فالصورة الثانية من الصور الستة فيها ثلاث حالات، ثلاث موارد: المورد الأولى التأكيد، المورد الثانية البدل أن تكون بدل بعض أو بدل اشتمال، الصورة الثالثة أن تكون بيان، أن تكون الجملة الثانية بيانا للجملة الأولى والتي هي محل الكلام. وعلل المصنف أن تكون الثانية بيانا للأولى، يعني لماذا الأولى تحتاج إلى بيان؟ لخفائها، لنوع خفاء موجود في الجملة الأولى، والمقام يقتضي من المتكلم أن تكون الجملة الأولى مبينة بيانا تاما، فيؤتى بجملة ثانية يترك فيها العطف لأنها بيان. ومن المعلوم أن المبين والبيان هو شيء واحد أو بمنزلة الشيء الواحد، فلذا ترك العطف بينهما. مثالها مثل لها بقوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فمحل الشاهد منه قال يا آدم وما بعدها هي بيان لمن؟ فوسوس إليه الشيطان. فوسوس إليه الشيطان هي جملة، جملة أولى. والجملة الثانية قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هذه الجملة الثانية. فالجملة الثانية بيان للأولى، ماذا وسوس؟ قال، واضحة. فكان وزان الجملة الثانية بالنسبة إلى الأولى، وزان الجملة الثانية بالنسبة إلى الجملة الأولى وزان عمر من قول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر بالنسبة إلى أبي حفص هو بيان له، فكما أن في المفردات بيان كذلك في الجمل بيان. أو لكون الثانية، هذا المورد الثالث لكمال الاتصال بين الجملتين، للحالة الثانية أو للمورد الثاني أو للقسم الثاني من الأقسام الستة. لكون الثانية بيانا للأولى، للأولى لخفائها، هذا تعليل المن، تعليل لبيان الثانية. لماذا يؤتى بجملة ثانية بيان للأولى؟ لخفاء الأولى، والحال والمقام أن يقتضي من المتكلم أن يبين الجملة الأولى فجاء لها ببيان. نحو: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإن وزان قال يا آدم الجملة بتمامها، وزان عمر في قول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، حيث جعل الشاعر الثاني أو حيث جعل الثاني في لسان النحاة بيانا وتوضيحا للأول. الثاني وهو عمر جعل بيانا وتوضيحا للأول اللي هو أبو حفص. فمن هذا، من هذا البيان الذي ذكره الشارح تبعا للمصنف، من أن قوله تعالى قال يا آدم هل أدلك، هذا بيان لقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان. ظهر من هذا البيان من هذا الشرح أن ليس البيان واقع في المفردات بأن الفعل قال بين الفعل وسوسه، فهذا يكون بيان مفردات مو بيان جمل. والحال احنا عندنا ترك عطف جملة على جملة، يعني بين الفعل وسوسه مع غض النظر عن المسند إليه، بمن بينه؟ بالفعل قال مع غض النظر عن المسند إليه. فيكون هذا شيء يصير بعد يصير بيان مفردات، فلا أصلح أن يكون مثالا لما نحن فيه، لأن احنا كلامنا في الجملة الثانية التي تبين الجملة الأولى. ظهر فساد هذا مما ذكره من أن قال يا آدم هل أدلك، هذا بتمامه يصلح أن يكون بيانا، أما إذا جردنا من المسند إليه ومن المتعلقات الأخرى فقال لا يصلح أن يكون بيانا للأول، لأنه أعم، القول أعم من الوسوسة، هو شامل للوسوسة وشامل لغيرها، فلا يصح أن يكون الأعم مبينا علما للأخص، وإنما يجب أن يكون بينهما تساوي حتى يبين. وإلا أنا أريد بيان الأول، الأعم ما يبين لي، بالعكس الأعم راح يزيد غموض لأن فيه الأخص وزيادة. فيجب أن يكون البيان هو لفظ آخر لا يصدق إلا على المعنى الأول، مثل أبو حفص وعمر، صحيح أبو حفص وعمر، أبو حفص هاي الكنية لكن لوقوع الاشتراك فيها بينها بعمر، أو عمر لوقوع الاشتراك فيه بينه بماذا؟ بأبي حفص، وهكذا. فيجب أن يكون اللفظ هو دال على عين ما دل عليه اللفظ الأول ويدل على شيء عام. فإذا غضضنا النظر عن متعلقات قاله وغضضنا النظر عن متعلقات وسوسه على أن القول بأن قال بيان لوسوسه فيكون بيان مفردات، يقول هذا لا يصلح لأن القول أعم من الوسوسه. فظهر أن ليس لفظ قال فقط بيانا وتفسيرا للفظ وسوسه حتى يكون هذا من باب بيان الفعل لا من بيان باب الجملة، حتى يكون بيان مفردات مو بيان جمل، فلا يصلح أن يكون مثالا لما نحن فيه. بل المبين هو مجموع الجملة، المبين بقوله تعالى قال يا آدم هل أدلك، هذا هو وسوس إليه الشيطان. أخذنا الفعل ما يصير بيان لفعل؟ بدل يعني ذكرها بالمغني؟
المفروض يعني أن البيان لا يكون فعلا بفعل لا في بدل.
بخلاف طبعا أنا مهم مشتهميشة قديمة كاتب راجع المغني، بس بارحة باوعث ما بيفت شي حتى راجع المغني، بس اللي باوع عليه فما بي خلاف يقول
يعني سطر واحد فقط الفرح. أنه لا يكون فعلا تابعا للفعل بخلاف ذلك، نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب.
فعلى هذا السر الكلام فيه نظر، يعني هذا الإشكال ليس في محله. نعم جملة شنو طبعا هو احنا جاي نقول جملة من جملة، كيف هو إذا كان البيان ما يجي فعل من فعل بعد إشكال الشارح فظهر أن ليس، هذا مو في محله، سالبة بانتفاء الموضوع. فظهر أن ليس لفظ قال بيانا للفظ وسوسه حتى يكون من باب بيان الفعل بل من باب بيان الجمل. فإذا كان بالاتفاق عند النحاة أن الفعل لا يبين بفعل آخر، بعد هذا ليس في محله الكلام، هو متعين في البيان، متعين في بيان الجملة بجملتين. زين، حسنتم شيخ. أنا سبحان الله قلت هاي بارحة قرأت راجع المغنشوم ما استوضحت، ما أبي فد شي حتى راجع المغنشوم. لا قصدي يعني شير ماكو مانا صح، فبعد قصدي واحد يتأمل به، هاي لا أقلها فيها نظر، لا أقلها فيها نظر. لا حد يكتب بعد راجع المغني مثلي. وأما كونها هذا إذن النحو الثالث، القسم الثالث من الأقسام الست، القسم الثالث من الأقسام الست، وهو شبه كمال الانقطاع، كمال الانقطاع كمال الاتصال شبه كمال الانقطاع. أما كونها كالمنقطعة وليست منقطعة، وهو شبه كمال الانقطاع أن العطف بين الجملتين توجد له مناسبة، العطف بين الجملتين توجد له مناسبة، لكن يوجد مانع من العطف لوجود مانع من عطف الثانية على الأولى. هذا المانع الذي وجد بين الجملتين هو الذي دعا أن نسمي هاتين الجملتين بماذا؟ بشبه كمال الانقطاع، لأنها شبهت بكمال الانقطاع. وجه الشبه أن في كمال الانقطاع أكو مانع من العطف يوم أكو كمال الانقطاع أكو مانع من العطف أو لا؟ نعم فأكو مانع من العطف. هسه بعد مع غض النظر شنو الشخص المانع، كمال الانقطاع أكو مانع من العطف، كلهن بهن مانع من العطف، فيوجد مانع بين كمال الانقطاع يوجد مانع بينهما، فكذلك يوجد مانع بينهما، هذا دعاء أن نسميها أو نشبهها بماذا؟ بكمال الانقطاع. فيوجد مانع من العطف فهو الذي دعا أن نقول شبه كمال الانقطاع. لكن لماذا شبه وليس كمال الانقطاع؟ لأن في كمال الانقطاع المانع ذاتي، ذات الجملة الثانية منقطعة عن ذات الجملة الأولى. أما في المقام فالمانع مو ذاتي، المانع عرضي، لأننا إذا عطفنا لأوجب أو لاحتملنا الالتباس، إذا نعبر بتعبير لأوجب الالتباس، وكل ما أوجب الالتباس وجب اجتنابه، فلذا اجتنبنا العطف. القاعدة المعروفة أن كل ما أوجب اللبس وجب اجتنابه، فهذا من الموارد التي يجب اجتناب العطف فيها، لأننا لو عطفنا لحصل وهم على أن الجملة الثانية معطوفة على غير الجملة المقصودة لتوسط جملة ثالثة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية. واضحة؟ وصل عندنا ثلاث جمل، هاي الجملة أكو مناسبة مع الجملة الأولى، لكن لماذا تركت العطف؟ إنما تركنا العطف لأنه يوهم أنها معطوفة على الثانية مو على الأولى، فلأجل هذا دفع هذا التوهم ترك العطف بينهما. أما كون الجملة الثانية كالمنقطعة شبه كمال الانقطاع عن الأولى، فلكون عطف الثانية على الأولى موهما للسامع بأنها عطفت على غير الأولى، بأنها عطفت على غير الأولى، وعطفها على غير الأولى هذا مما ليس بمقصود قطعا، مو مقصود المتكلم، وإنما مقصود المتكلم أن الثانية مرتبطة بالأولى، لكن لتوسط جملة بينهما توهم أن العطف على المتوسطة مو على الأولى تركنا العطف. وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف، فكل منهما مشتمل على مانع فكان وجه للتسمية. لكن لماذا شبهه؟ لما كان المانع فيما تقدم مانعا ذاتيا، وفيما نحن فيه مانعا عرضيا، ذات الجملة ما بيها مانع عن ذات الجملة الأولى، وإنما عرض عارض منع من العطف وهو حصول التوهم. لما كان خارجيا إلا أن المانع لما كان خارجيا عرضيا يمكن دفعه بنصب قرينتين، لأنه ليس ذاتي، الذاتي حتى نصب قرينة ما ينفع، كما في الخبر والإنشاء لفظا ومعنى، إذا حتى لا نصبنا قرينة ما ينفع، لأن المانع ذاتي. أما إذا كان المانع عرضيا خارجيا فممكن أن ننصب قرينة على أن مرادنا من الجملة الثالثة حسب الترتيب هي معطوفة على الجملة الأولى، فهذا يؤدي رفع الالتباس. لم يجعل هذا من كمال الانقطاع. نعم، هذا القسم اللي هو يا قسم شبه كمال الانقطاع الذي لدفع الوهم يسمى القطع، يسمى الفصل فيه قطعا، يسمى الفصل فيه قطعا، ويسمى الفصل لذلك لكونه لدفع التوهم الحاصل عند السامع من أن الجملة الثالثة عطفت على الثانية على المتوسطة لا على الأولى سمي قطعا. مثال ذلك، طبعا البعض يفرق ما بين المثال والشاهد، فالشاهد عند الأدباء عند علم الأدب يعني اللغة العربية الشاهد دليل، أما المثال ليس دليلا. عندما يعبر بالشاهد والشاهد على ذلك، شاهد يعني دليل عنده الذي لا يحتمل إلا وجها واحد، أما المثال يقول لا، المثال الذي يحتمل وجه آخر فيسمى مثالا يصدق عليه، اللي قد يعبر عنه في بعض الأحيان شنو ومنه، ومنه شايفين يفصل المثال بماذا؟ عن الممثل له، عن القاعدة بقوله ومنه. فلذا قال نص على مثاله، مع أن المصنف إذا لاحظنا فيما تقدم شي يقول نحو، صحيح نحو فوسوس إليه، أو نحو قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. أما في هذا ماذا قال؟ ومثاله، ومثاله قول الشاعر، لأن فيه احتمال وجه آخر كما سيأتي. قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. زين، يعني سلمى ماذا تظن به؟ وتظن سلمى شنو مضمون سلمى؟ أنني أبغي بها بدلا، يعني أريد غيرها. وهو ماذا يظنها؟ أراها، أم من أخوات ظنه؟ أراها ماذا يراها؟ في ماذا؟ ها؟ وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها، أرى سلمى في الضلال تهيم. فتهيم شنو معناها؟
على وجه إذا مشى غير قصد. تهيم مضارع حامل على وجهه إذا مشى عن غير قصد.
ليه هاي؟ معناه يعني ها مثل التاي مثل ما يندل الطريق، يقول ايش بيك هايم انت؟ يجي منا يضرب بالحائط، يروح منا يضرب بالباب، ايش بيك انت هايم؟ اللغه نفس المعنى الموجود عندنا. فهو ماذا يراها؟ يراها واراها في الضلال تهيم، يعني هي تائهه في ماذا؟ في الضلال. زين، وين محل الشاهد؟ محل الشاهد أراها، هذه جملة أخرى، أراها في الضلال تهيم، والجملة الأولى وتظن سلمى، والجملة المتوسطة أبغي بها، أبغي بها، هذه جملة متوسطة. فلو عطف أراها على جملة ظن، والمناسبة حاصلة لوجود الجامع اتحاد المسند واتحاد المسند إليه، اتحاد في المسند واتحاد في المسند إليه، هذا جامع الذي يسوغ العطف بالواو. فله أن يقول وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم، واضحة؟ فإن أراها مع تظن متحدة في المسند وفي المسند إليه، لأن الفعل أرى والفعل ظن متحدان، وفاعل تظن من هو؟ سلمى المحبوب. وفاعل أرى من هو؟ الشاعر المحب. لما بينهما من الاتحاد، فالمناسبة حاصلة والجامع موجود والعطف بالواو مقتضي له موجود، لكن المانع ماذا؟ أكو مانع منع المقتضي أن يؤدي ويؤثر أثره بأن يعطف، وهو أنه لو عطف لأمكن أن يتوهم السامع أنها من جملة مضمونات سلمى، وهذا غير مقصود للمتكلم. يعني راح يصير سلمى عندها ظنان، الظن الأول أنني أبغي بها بدلا، والظن الثاني أنني أراها في الضلال تهيم، فيصير عندها ظنيا مو ظن واحد، وهذا خلاف مقصود الشاعر. نعم، فبين الجملتين مناسبة ظاهرة. منين ظاهرة؟ لاتحاد المسندين اللي هو أظن وأرى. كيف بينهما اتحاد؟ لأن معنى أراها أظنها، هذا واحد. بعد وكون المسند إليه، هذا تعليل آخر لبين الجملتين اتحاد أو مناسبة. وكون المسند إليه في الأولى محبوبا اللي هو تظن المحبوبة، وفي الثانية محبا، وبين المحب والمحبوب اتحاد جامع مشترك. لكن الشاعر ترك العاطف لئلا يتوهم أنه عطف على أبغي، فيكون من مضمونات سلمى وهو خلاف مراد المتكلم. هذا الذي ذكر إنما يصلح أن يكون مثالا لما تقدم، واللي هو عبر عنه بالقطع الفصل لدفع التوهم من عطف الثانية الجملة الثانية على غير مقصود المتكلم. زين، هذا أكو احتمال آخر في البيت الشعري، وفصل لا لأجل كونه قطعا، ولأجل كونه قطعا لا، وإنما فصل لعلة أخرى، وهو أن الجملة الأخيرة لما استشعر الشاعر وجود سؤال، نزل هذا الاستشعار منزلة السؤال المتحقق، فأجاب عنه بالجملة الأخيرة اللي هي أراها، فتسمى الجملة الأخيرة التي هي وقعت جوابا لسؤال مقدر، يعبر عنه الفصل بالاستئناف، لأن الجواب يتصل بالسؤال يوم ما يتصل يوم يفصل عنه. نعوف الاصطلاحات، الجواب يعطف على السؤال يو لا يعطف، يترك معه العطف، صحيح يترك معه العطف ليفصل يعني. فالجواب بما أن الجواب يفصل عن العطف، يفصل عن السؤال ولا يعطف على السؤال، فكذلك ما كان بمنزلته. فهنا لما استشعر الشاعر سؤالا، أجاب عنه بالجملة الأخيرة، فتكون الجملة الأخيرة منزلتها منزلة الجواب، وما كان من هذا القبيل يسمى القطع أو يفصل عفوا، يسمى الفصل وترك العطف في مثل هذا المورد وهو الجواب عن سؤال مقدر، يسمى استئنافا كما سيأتينا في الأمر الآخر، كما سيأتينا في شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال الذي سيأتينا القطع أو عفوا ترك العطف لأجله يسمى استئنافا. واضح إن شاء الله؟ قال ويحتمل الاستئناف، والمراد من الاستئناف ما سيأتي في المطلب الآتي، وهو القسم الخامس من الأقسام، القسم الرابع من الأقسام الستة، وهو شبه كمال الاتصال، وترك العطف لأجله يسمى استئنافا، وسيأتي أن الاستئناف عندهم على ثلاثة أقسام. ويحتمل في أراها، في جملة أراها، الاستئناف للقطع لدفع التوهم، لأنه ماكو توهم أصلا، كأنه قيل بعد إتمام وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. هذا تكلم عن من؟ تكلم عن المحبوب، صحيح؟ وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، هذا الطرف الأول الطرف المحبوب. الطرف الثاني المحب، اللي هو المتكلم، فراح يصير من حق السامع أن يسأله، يقول له عرفنا الطرف الأول هذا الظن ماله، هذا الاعتقاد، أنت شنو اعتقادك؟ وأنت ما هو ظنك؟ أنت ما هو اعتقادك بسلمى؟ وضحت الفكرة؟ فلما قال وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، استشعر المتكلم سؤال من قبل السامع أن هذا طرف سلمى، أما أنت ما هو ظنك، ما هو اعتقادك؟ فقال أراها في الضلال تهيم، فكأن أراها وقعت جوابا لهذا السؤال الذي ذكرناه، والجملة الواقعة جواب عن سؤال لا تعطف لما بين السؤال والجواب من اتصال وانقطاع. انفصال ماكو، ما فصل عطفي وبلا عطف. فلا يعطف لأن بينهما اتصال وانفصال. انفصال بين جملة الجواب والسؤال، تركنا العطف ما عندنا مشكلة، لكن ترك العطف بين جملة الجواب والسؤال لأن بينهما انقطاع وبيناتهم اتصال، احنا أخذنا انقطاع واتصال وشبه انقطاع، هسه اللي احنا به وراح ناخذ شبه اتصال. شبه الاتصال هو جعله الاستئناف اللي يسميه الاستئناف. فنسأل إذا كان بين الجواب والسؤال شنو بينات انقطاع، لأن السؤال جملة إنشائية لفظا ومعنى، والجواب جملة خبرية لفظا ومعنى. أين زيد؟ زيد في الدار. زيد في الدار يترك فيها العطف على السؤال، ليش؟ المورد الأول اللي أخذنا بينهما كمال الانقطاع، واضحة؟ ويحتمل قول الشاعر في أراها، أراها في الضلال الاستئناف لا القطع لأجل دفع التوهم، كأنه قيل بعد إتمام قوله وتظن سلمى أنني أبغي بها كيف تراها في هذا الظن، يعني هي عرفنا طرفها، أنت ما هو موقفك؟ فقال أراها تتحير في أودية الضلال. زين، فيحتمل الاستئناف، فيكون هذا المثال يصلح أن يكون من القسم الثالث ويصلح أن يكون من القسم الرابع الذي سنأخذه الآن، وهو شبه كمال الاتصال. وأما كون الثانية كالمتصلة بالأولى فلكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى، هذا اللي الآن أخذنا. الجملة الثانية إنما فصلت عن الجملة الأولى ولم تعطف عليها لأنها كالجواب، هي ليست جوابا حقيقة، ما عندنا جواب، وإنما هي كالجواب بالنسبة إلى الجملة الأولى. لماذا؟ هذا بين ببيانين، إما لأننا نقول أن الجملة الأولى اقتضت السؤال فوقعت الجملة الثانية جوابا لما اقتضته الأولى كما في المثال المتقدم، أو أن نقول أن الجملة الأولى نزلت منزلة السؤال، مو الجملة الأولى اقتضت. الآن البيت الشعري من بيناه الجملة الأولى اقتضت ونزلت، اقتضت لما عرفنا طرف المحبوبة، أردنا أن نعرف طرف المحب، ماذا تقول؟ ماذا تعتقد أنت؟ فكانت الجملة الأولى في البيت الشعري السابق مقتضية للسؤال وليست منزلة منزلة السؤال. هنا في المقام اختلفوا على أن الجملة الثانية كالجواب، لماذا؟ إما أو، إما لأن الجملة الأولى تقتضي السؤال فوقعت الثانية جوابا ومثالها اللي تقدم ما عندنا بمشكل، أو البعض عبر بماذا؟ بأن لا، الجملة الأولى نزلت منزلة السؤال، وبما أن السؤال يحتاج إلى جواب فكذلك ما هو بمنزلته أيضا يحتاج إلى جواب، فجيء بالجملة الثانية جواب لما نزلت عليه الجملة الأولى. واضح إن شاء الله؟ زين. أما كون الثانية كالمتصلة بالأولى فلكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى. بعد معنى اقتضته يعني شنو؟ يعني دلت عليه بالفحوى، دلت عليه بالمفهوم منها. زين، فتنزل الأولى منزلة السؤال. لماذا؟ ما هو وجه التنزيل؟ ما هي علة التنزيل؟ أو مو علة، ما هو السبب الذي سوغ لك أن تنزل الجملة الأولى منزلة من؟ منزلة السؤال. قال لكونها مشتملة على السؤال، لكونها مشتملة على السؤال ومقتضية له. فتفصل الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال، لأن الأولى جعلناها جواب، جعلناها سؤال بمنزلة السؤال، فالثانية تفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. فتفصل الجملة الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال المحقق، فكذلك بالمقدر، لما بينهما من الاتصال، لما بينهما من الاتصال. هو بين الجواب والسؤال اتصال، وبينهما انفصال. لهذا سألت عن السؤال من الساعة، بين الجواب والسؤال اتصال وانفصال. ها؟
طبعا سأقرأ كذا هنا كمال الاتصال بين الجواب والسؤال.
شلون؟ ليش؟ كمال الاتصال أن تكون الثانية. نعم.
لا يتم عن السؤال بدون جواب، وكذلك الجواب ما يأتي على السؤال.
هذا مو اللي أخذناه بالاتصال. إحنا اللي أخذناه بالاتصال هو اللطيف بهذا الباب، أن الاصطلاح على خلاف الطبع، مثل ما استشعر الشيخ. احنا الجملة الثانية من نجيبها وراء الجملة الأولى من دون عاطف، شو نسميها؟ اتصلت بها، صحيح؟ مع أنه سبيل الاصطلاح شو نسميها؟ فصلت عنها. إذا نجيب الجملة الأولى والجملة الثانية وبينات الفاصل حرف العطف، شو نسميها؟ متصلة. مع أن الطبع شو يسمونها؟ مفصولة بالعاطف. قالت لك صاحبنا يقول هاي الإسقاطات الذهنية مالتنا والمرتكزات هي خلاف للتسمية، فجاي يصير. وإلا هي الجملة الثانية مع الجملة الأولى ما بيناتها عطف، المفروض شنو؟ متصلة، اتصلت بها مع أنها مفصولة بالإصطلاح. والجملة التي فرقت عن الجملة الأولى بحرف عاطف سميناها متصلة بها. فعليه نركز على الاتصال بالمعاني التي ذكرت، من أن المراد من الاتصال هي أن تكون الثانية معنى الثانية معنى الأولى، أن تكون معنى الثانية معنى الأولى. ومن المعلوم أن الجواب معناه معنى السؤال لا يختلف. شلون الثانية معنى الأولى؟ بأن تكون توكيدا، والتوكيد والمؤكد واحد. أن تكون بدلا، والبدل والمبدل منه أو بمنزلة الواحد. أن تكون بيانا، والبيان والمبين واحد، التفسير والمفسر واحد، أو عفوا المفسر والمفسر واحد. هاي كمال الاتصال، أن يكون معنى الجملة الثانية هو معنى الجملة الأولى. فإذا نظرنا إلى الجواب، معنى الجواب مو معنى السؤال، يختلف، واضحة؟ فعليه بين الجواب والسؤال، يقول كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من الاتصال. شلون متحدات المعنى؟ يعني فهمت من كلامكم الاتصال الزمني.
نقول الاتصال الزمني أو اتصال معنوي بين الجملتين، لأنه يعني إذا أجبت بجواب من هو لا يطابق معنى السؤال، فأقول هذا مو، هذا مو جواب السؤال أصلاً، هذا مو يم الكلام. حتى بعوض نحن نستخدم هذا المعنى.
زين.
على وهذا المقصود يعني.
فإيش الاتصال منين؟
اتصال بالمعنى.
اتصال بالمعنى.
وهذا
الواضح، جيد، وهو كذلك قصده بالاتصال هنا، يعني مو الاتصال اللي يتقدم بالاصطلاح، وإنما اتصال من جهة المعنى، أن معنى الثانية هو متصل بمعنى الأولى بالبيان الذي بينه الشيخ. أما في اللفظ لا فواضح ما كنت اتصال في اللفظ، لأن لفظ السؤال إنشاء ولفظ الجواب ولفظ الجواب خبرون. زين. قال الشكاك، هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا كلامنا وين؟ في القسم الرابع من أقسام من الأقسام الستة، وهو شبه كمال الاتصال. وين شبه كمال الاتصال؟ ومو اتصال وإنما يشبهه. كيف؟ بأن تكون الجملة الثانية جواب عما اقتضته الجملة الأولى، فنزلت الجملة الأولى منزلة السؤال فكانت الثانية جوابا له، فكما لا يعطف الجواب على السؤال فكذلك ما هو بمنزلتهما. وذكرنا أن الخلاف وين أو أشبه بالخلاف، أو خلينا نقول قولين، من أن الجملة الأولى اقتضت دلت أشارت نبهت ما شئت فعبر، يو الجملة الأولى نزلت ظاهر عبارة المصنف إش قال؟ اقتضت فتنزل، يعني لما اقتضت بعد ذلك نزلناها منزلة السؤال فأجبنا عنها بالجملة الثانية. هذا أو إذا قلنا اقتضاء مجرد ما بيتنزيل، يصير من قبيل من؟ من قبيل البيت الشعر الذي تقدم، فإننا لم ننزل وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، ما حد ينزل هاي الجملة منزلة السؤال. واضح إن شاء الله؟ لذا المصنف يذكر كلام السكاكي، وبعد ذلك يعترض الشارح على المصنف من أن كلام السكاكي خالي من التنزيل، فيه اقتضاء ولا يوجد فيه تنزيل، فتعبير المصنف بالتنزيل ليس في محله لأنه ليس من كلام السكاكي. قال السكاكي فينزل ذلك هي الكلام كله باسم الإشارة، المن يرجع الإشارة، فينزل ذلك الاقتضاء، ينزل ذلك يعني الجملة، فينزل ذلك أي السؤال المقدر الذي تقتضيه الأولى ودلت عليه بالفحوى، فجعل الشارح التنزيل المن للمقتضى الذي دلت عليه الجملة الأولى، الذي نبهت عليه الجملة الأولى، والجملة الأولى لم ننزلها وإنما نزلنا ما دلت عليه الجملة الأولى وهي نبهت على وجود سؤال، اقتضت سؤال، فالذي اقتضته نزلناه منزلة المتحقق فأجبنا عنه بجواب اللي هي الجملة الثانية. شوف الشارح ايش قدر ذلك اسم إشارة المن، مع أنه إذا نظرنا إلى كلام المصنف يصير العبارة غير كما سيأتي في الإشكال. فينزل ذلك السؤال المقدر الذي تقتضيه الأولى ودلت عليه الأولى بالفحوى، هاي نفس عطف تفسير تقتضيه يعني دلت عليه بفحوى الكلام، منزلة السؤال الواقع المتحقق الذي يحتاج المن إلى جواب فجيء بالجملة الثانية، ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له فيقطع منه الكلام الثاني، فيقطع الكلام الثاني عن الأول لذلك، فيفصل الكلام الثاني عن الأول لذلك. لذلك شنو يعني؟ لما تقدم من أن الجواب والسؤال بينهما انقطاع، وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون لنكتة، يعني لماذا نزلت المقدر منزلة الواقع فأجبت عليه؟ التنزيل خلاف الأصل، وكل ما كان خلاف الأصل احتاج إلى نكتة لابد أن تبين، فبين السكاك نكات لنكتة كإغناء السامع عن أن يسأل، يعني اكتفاء السائل مو يجعل المتكلم السامع مكتف ولا يسأله، لماذا؟ لأنه أجاب قبل أن يسأل، بعد يكتفي السامع ما يسأل، كإغناء السامع عن أن يسأل يعني اكتفاؤه، أو مثل أن لا يسمع منه ما يريد يسمع صوته مباشرة، شو يسوي؟ يعطي جوابات ما يريد يسأل، ومثل أن لا يسمع منه من السامع شيء تحقيرا له أو كراهية لكلامه، أو في بعض الأحيان شنو إذا تسأل سؤال أو مثلا إذا فت كلمة وطيت فت مجال للسؤال راح، فشي يسوي يذكر الجواب من الأول حتى لا يطول الكلام، أو مثل أن لا ينقطع كلامك بكلامه، أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ. سأنا جاء قرآن على سريع لأن نرجع لهم باشر عبد وصل بس لنهايته، وهو تقدير السؤال وترك العاطف أو غير ذلك، وليس في كلام السكاكي دلالة على أن الأولى تنزل منزلة ما عندنا الأولى تنزل منزلة. فرق كبير بين أن نقول الأولى اقتضت فنزل المتكلم ما اقتضته ما نبهت عليه منزلة الواقع المتحقق فأجاب عنه، وفرق بين أن نقول لا، أن الجملة الأولى نزلناها منزلة السؤال. فواضح هاي في مثال وتظن سلمى ما تنزل منزلة السؤال، وإنما وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، إيه ممكن نقول هذه الجملة اقتضت أن نعرف ما هو موقف الطرف الثاني، فكأننا نسأله فأجاب وراها فالضلال تهيم. وليس في كلام السكاك دلالة على أن الأولى تنزل منزلة السؤال، فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثاني عن الأولى قطعا مثل قطع الجواب عن السؤال، إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى. هذا خبر إنه صحيح، فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثاني عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال. كيف يكون القطع؟ إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال. أما أن الأولى لا تنزل وينزل بعدها سؤال، هذا لم يكن في نظر المصنف. وتشبيها به، والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك. أشير إلى ما ذكرنا في الكشاف. الزمخشري ذكر أن لا نحتاج إلى أن ننزل الجملة الأولى منزلة السؤال حتى نجيب عنها، وإنما يكفينا أن تكون الأولى دالة ومقتضية للسؤال. ويسمى الفصل وترك العطف لذلك، أي فيما لو كان عندي جواب لسؤال منزل تقديرا يسمى استئنافا، والجملة تسمى مستأنفة، وهي على أقسام ثلاثة يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.